أفضل
العلم
زادك دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا مدرسة ربانية، وهذا هو المجلس الرابع في هذه المدرسة الطيبة المباركة في فرع التزكية. والمجلس الرابع إن شاء الله تعالى نتكلم فيه عن أثر العبادات وأثرها في تزكية المسلم. وقد سبق وتكلمنا في المجلس الماضي، أي المجلس الثالث، عن الصلاة والصيام والزكاة وعلاقتها بتزكية المسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بعض العبادات الأخرى وأثرها في تزكية المسلم. أولا نرحب بأخينا وشيخنا فضيلة الشيخ زين العابدين زهرة. حياك الله فضيلة الشيخ. يا ريت نتكلم عن الحج، وما المقصود بالحج، وما حكمه شرعا.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك مع فرع التزكية. لقاؤنا اليوم بفضل الله جل وعلا لنوضح كيف نزكي أنفسنا من خلال الطاعات والعبادات لله جل وعلا. ولا شك أن العبادات التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى لتزكية الأنفس كلها بفضل الله جل وعلا كفيلة لتحقيق هذا المراد، ألا وهو الخلاص من تلك الأمراض التي تعتري القلب، فتجعل المرء منا يشتكي من وحشة ومن ألم، تجعل الواحد منا يشتكي من كل ما يراه حوله، حيث أنه لم يرى في هذا الواقع المرير إلا رجل يدعوه إلى الدنيا، أو ولد يدعوه إلى الدنيا، أو زوجة تدعوه إلى الدنيا، أما رجل يدعوه إلى الآخرة فها هنا في لقائنا هذا نستطيع بإذن الله جل وعلا أن نقف مع تلك الطاعة الكبيرة العظيمة، إنها طاعة الحج. المقصود بالحج شيخنا الفاضل شيخ محمد، كما قال أهل العلم لغة، أي في اللغة، في عرف أهل اللغة هو القصد، هذا معنى كلمة حج فلان، أي قصد. أما شرعا فهو قصد بيت الله الحرام، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك قصده من أجل الحج، وأن يتقبل منه، اللهم أمين، وسائر المشاهدين بإذن الله جل وعلا. قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج على وجه مخصوص شرعه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الحج في المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي. أما لو راجعنا حكمه الشرعي فستجده أحد الأركان الخمسة التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم، حتى جعل هذا ليس بالركن الخامس وحده وفقط، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الحج ثم لم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لك أن تتخيل شيخ محمد إذا كان هذا هو الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الذي يتخلف عن الحج وهو يستطيع لا عليه أن يموت على غير ملة الإسلام. فهذا أكبر دليل على أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل وفرض من الفرائض التي افترضها الله جل وعلا على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، على كل المسلمين يجب عليهم أداء هذه الفريضة، وبها بإذن الله جل وعلا يستطيعون أن يصلوا إلى المطلوب وهو تزكية القلوب
لمن استطاع إليه سبيله.
لا شك هذا شرط أساسي. شرط أساسي، لأن الله عز وجل لما قال ولله على الناس حج البيت قال من استطاع إليه سبيل.
حسنت. طيب حضرتك تكلمت عن الحج، أين العمرة إذن؟
العمرة هي فرع من الحج، لا شك أن الحج يشمل العمرة وزيادة.
نعم.
لأن لو سألنا عن أركان العمرة فستجدها الإحرام.
نعم.
والإحرام في الحج.
نعم.
ستجدها الطواف.
نعم.
والطواف في الحج، السعي بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة في الحج. بل إن الحج على أنواعه الثلاثة منه نوعين يشمل العمرة، وهو حج التمتع وحج القران. أما حج الإفراد فلا شك أنه يشمل أعمال العمرة إلا أنه يسمى بالحج.
طب نورد الحديث بفضل العمرة.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديثا عظيما يجعل والله الواحد منا يشتاق إلى الذهاب إلى العمرة كما كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يذهبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأنا والله وددت أن أسأل إخواني المشاهدين، إخواني المستمعين في كل العالم الإسلامي، هل تشتاق إلى الجنة؟ هل أنت حقا تود أن تعود مرة أخرى صحائفك إلى ما كانت عليه يوم ولدتك أمك؟ هيا بنا تعال معي لنرى العمرة والحج وسيلة عظيمة للوصول إلى هذا المقصود وهو الجنة، وأن نرجع في صحائفنا كيوم ولدتنا أمهاتنا.
نعم. فضيلة الشيخ عايزين نتكلم عن حكمة مشروعات الحج.
هذه
حكم عايزين بعضها.
جزاك الله خير يا شيخ
محمد.
والله هذه قضية لو التفتنا إليها لعلمنا أن العبادات كلها لما شرعها الله عز وجل إنما شرعها إما لشكر النعمة وإما لإظهار العبودية.
نعم.
ولذلك لو لاحظ ستجد في الحج والعمرة خاصة إظهار العبودية.
نعم.
تجد هذا المعنى واضح جدا. نعم. حينما تنظر إلى هذا الحاج الذي يتجه نحو الكعبة في هذه في هذا المكان المبارك ليطوف حولها، ما يفعل ذلك إلا لأن الله الذي أمر بذلك. ثم إذا هو وصل إلى الميقات المكاني خلع ثيابه ولبس ثيابا مخصوصة. لماذا هذه الثياب؟
عبودية.
عبودية.
متسل الأمر لله.
إذا انطلق ليطوف حول الكعبة يبدأ من عند الحجر الأسود ويطوف سبع مرات، يستلم الحجر الأسود ولا يستلم بقية الأركان إلا هذا الركن اليماني. فكيف كان هذا الأمر سبعة أشواط وفقط ولا يزيد على ذلك؟
نعم.
وكيف كان الأمر أن يستقبل أو أن يستلم حجرا لا يضر ولا ينفع؟ إنما كان كل ذلك تسليما لله جل وعلا وعبودية له. فإذا انطلق إلى السعي بين الصفا والمروة ستجده على نفس الحال للعبودية والاستسلام.
نعم.
أما شكر النعمة فستجدها أيضا في الحج.
نعم.
قلنا أن العبادات إنما شرعت إما لشكر النعمة وإظهار العبودية، والحج من أقوى العبادات التي يظهر فيها معنى العبودية. فإذا نظرت إلى الجانب الآخر وهو شكر النعمة فستجد الصلاة عبودية لله جل وعلا لكنها عبودية بدن. إذا نظرت إلى الصيام عبودية بدن. لو نظرت إلى الحج لوجدته يجمع بين الاثنتين، عبودية البدن وعبودية المال،
كذلك عبودية القلب.
وعبودية القلب، وهذا موضوعنا.
نعم.
هذا الذي نريد أن نصل إليه الآن.
نعم.
كيف يصير الحج وسيلة من وسائل التزكية؟
نعم.
أن نرجع من الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا حقيقة بقلوبنا
وأجسامنا. هذا السؤال، الواحد عايز يحج، عايز يرجع من الحج كيوم ولدته أمه، لا خاطئ، كيف ذلك؟
اللهم ارزقنا
ذلك. وكيف نحقق ذلك؟ مع أن كثير من الناس بيروح يلحج ويرجع كما هو.
الكلمة اللي قالوها السلف، الحجاج كثير.
نعم.
كثير أو اللي بيروح، لكن المخلصون قليل. اللهم ارزقنا.
شريك تذكرت بعض حضرتك ذكرتني كلمة بعض السلف كان يقول ما حججت ولكن حجة العير. اللي بيحج بمال حرام أو لا يتبع السنة إلى غير ذلك. ما حججت ولكن حجة العير. فاحنا عايزين حجة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تزكي نفوسنا، كيف؟
جزاك الله خيرا.
وما الطريق؟
والله يا شيخ محمد أنا شايف إن احنا عندنا خمس نقاط مهمة جدا جدا جدا، لو حققناهم بذلك بإذن الله جل وعلا نصل إلى هذا الذي نرجوه جميعا.
دي الحج اللي ترجع كيوم ولدتك أمه
بإذن الله جل وعلا.
فعلت هذا
بإذن الله جل وعلا. ولو راجعنا هدي السلف لوجدناهم كانوا على هذا الحال.
ما الأولى؟
قبل أن أبدأ بالأولى أذكر بقول الحسن رحمه الله تعالى لما قيل له الحج جزاؤه الجنة، وكأن السائل يريد أن يقول له أني إذا حججت فكأن الجنة قد ضمنتها، فقال نعم، وعلامة ذلك أن يرجع فلا يعود إلى سوء. هذه علامة الحج المبرور، هذه علامة الحج المقبول، أن يرجع وهو حقا عازما صادقا على أنه لن يعود إلى ذنبه، ويوفق بإذن الله جل وعلا لذلك. أما الأولى فلا شك كما ذكرت اختيار المال الحلال. هذا معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب أو إلا طيبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب. هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، اسم جميل. الطيب جل جلال الله تعالى لا يقبل إلا طيبا. كم من أناس قد يستهين بهذه النقطة يا شيخ محمد وتكون المفاجأة، أنه سيذهب إلى هناك، ولعل الله عز وجل أن ييسر له ذلك ويقف في هذا المقام العظيم، إلا أنه يكون للأسف الشديد من هؤلاء الذين لا يستجاب لهم دعاء. ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن أبناء زماننا أو بعض أبناء زماننا، هذا الذي يهمه كل ما يهمه أن يذهب إلى هناك حتى ولو بقرض ربوي حرام. هذا الرجل نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا توافرت فيه صفات لعلها من أكبر أسباب إجابة الدعاء. يطيل السفر، ومعلوم أن المسافر
دعوته مستجاب،
أشعث أغبر حاله كأنه ذليل بين يدي الله عز وجل مضطر يلجأ إلى ربه، يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. يا رب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن رجل
يستغيث
يا رب يا رب، لكن حاله وحقيقته مطعمه حرام ومشربه حرام
وغذي بالحرام.
فقال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب له رغم أنه قد ضحى جمع المال وذهب وأنفق الكثير من الجهد البدني والمالي، إلا أنه سيخسر حينها هذا الأمر. لذلك أول وصية اختيار المال الحلال. نعم، إن الله عز وجل لم يفرض علينا الحج إلا للمستطيع، ولذلك نحتاج أن نختار من المال أفضله وأحله وأكرمه، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا هذه الحجة المبرورة المتقبلة.
شارك حضرتك ذكرت لي بكلام برضو لبعض العلماء في حول الآية، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحة.
جميل،
خد بالك، كلوا من الطيبات وأعملوا. لذلك قال بعض السلف
الله.
من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى.
ما شاء الله، جميلة والله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات
وعملوا صالحا،
وكأن العمل الصالح أساسه أكل الطيب.
يعني لو كلت حلال تعبد ربنا.
الله أكبر.
نعم. وفعلا كم من لقمة حرام منعت من طاعات كثيرة
كما قال كثيرون من السلف. هذه الوسيلة الأولى. نعم. اختيار المال الحلال.
أما الثانية شيخنا نحتاج أن قلوبنا تتحرك شوية.
نعم.
نحتاج هذه أساسية، لأني أرى أن اللي فاكر أن الموضوع كله اجري وروح وتعالى ويلا من هنا لهنا واقلب، لا لا لا، مش ده الحج خالص. الحج محتاج قلب،
ومش دي الربانية،
ومش دي التزكية ولا الربانية. نعم. المنهج بتاعنا. نعم. لا، محتاجين قلب، قلوبنا تتحرك يا شيخنا.
نعم.
سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
ده التفات للقلب، ان القلب ده لازم يتحرك، لان النيه محلها القلب.
نعم.
بل الخشوع، لما ربنا قال قد افلح المؤمنون الذين هم
في
صلاتهم خاشعون، الخشوع ده محله فين؟
ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم.
جزاك الله خيرا، وهذا محل نظر الله عز وجل،
سبحانه
القلب. فنحتاج ان تتحرك القلوب. لذلك كانت الوصيه ان تتذكر بهذه الرحله، الرحله الى الله.
الله اكبر.
نعم، هذه وصيه اساسيه. والله لو قبل ان ننطلق وقفنا على هذا الهدي وتحركت القلوب لتستشعر هذا المعنى، كان كثير من السلف قبل أن ينطلق إلى الحج يوصي وصيته.
نعم.
إنه يستشعر أنه سيذهب وقد لا يعود.
نعم.
إنه يستشعر أنه يذهب في رحلة إلى الملك.
نعم.
جل وعلا. ولذلك أنا أقول في هذه الرحلة نحتاج أن نتذكر رحلتين.
نعم.
الرحلة الأولى رحلة هذا رحلة نبي الله موسى إلى رب.
نعم.
تذكر هذه الرحلة؟
نعم.
لما انطلق وترك قومه وانطلق، فقال وعجلت إليك ربي لترضى.
نعم.
هذا الذي يريد العمرة الآن، الآن الآن يريد أن ينطلق بفضل الله عز وجل ليؤدي العمرة بعدما فتحت عندنا بفضل الله عز وجل في مصر في هذه الفترة.
فرصة.
فرصة. أي والله فرصة. وسبحان الله كم من رجل كان يريد وحرم
ومش قادر يطلع بر.
واللي مش قادر يطلع بر، واللي مش قادر الحج يا شيخنا
متع.
واللي مش قادر الحج يا شيخنا وعمال يقول أجل 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 لحد ما الفلوس تتجمع بتاع الحج وتبقى حجة وعمرة. طب ليه ما تطلع عمرة ويمكن ربنا يوفقك لدعوة هناك، ربنا يرزقك ويجيب لك
الحج. كده الحج ينفعل الفقر والذنوب.
تابعوا، ودي جاية لنا. تابعوا بين الحج والعمرة.
نعم.
الشهيد يا شيخنا وعجلت إليك ربي لترضى، ده لازم يكون هدينا. اللي عايز فعلا يرجع كيوم ولدته أمه يبقى رايح بقلبه مش بس.
نعم.
بجسمه. أيضا كذلك الرحلة الثانية رحلته هذه الرحلة الطيبة التي سنلقاها جميعا، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا، الرحلة إلى الله جل وعلا في اليوم الآخر. قال ربنا جل وعلا حاكيا عن هذه الرحلة فلولا إذا بلغت الحلقوم.
بس أنت قلت في المسألة الماضية قلت تذكر رحلتان.
نعم.
رحلة موسى عليه السلام
وهذه الرحلة الثانية التي أريدها أن تتذكرها.
نعم.
الرحلة إلى الدار الأخرة
عشان المشاهد يبقى معنا.
معنا. الرحلة الأولى رحلة سيدنا موسى، عايزك تستشعرها.
نعم.
أنك أنت دلوقتي رايح الكعبة
كل شيء.
وعجلت إليك ربي لترضى.
نعم.
مش رايح عشان مصنع.
نعم.
مش رايح علشان اسم.
نعم.
اسم الحج فلان.
نعم.
مش رايح عشان لا 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 لا، أنا رايح ليه؟ وعجلت إليك ربي لترضى.
نعم.
اللهم ارضى عنا. أيضا الثانية الرحلة إلى الدار الأخرة. تذكر كده موقفك وانت على السرير، تخيل كده، تخيل انك نفس الحال بتاع الحج بالظبط.
نعم.
وهيبداوا يجردوك من الثياب، انت هتتجرد من الثياب وانت رايح تحج، هتقلع كل الهدوم دي، كل العلامات اللي على راسنا دي هتتشال. امال هيبقى حالنا ايه؟ كلنا زي بعضنا بالظبط زي الاولاد. وهيشيل الثياب وهيلبس ايه؟ كفن ابيض.
نعم.
هتلبس الكفن الابيض، هتلبسه ثوبين بيض وتلف بهم نفسك.
نعم.
لاحظ ان الرحله دي فعلا رحلة إلى الله عز وجل. بس خلي بالك بتفرق حاجة واحدة، إن الرحلة اللي هيموت على سريره لو قال له ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، كلا، إنما الرحلة الثانية ممكن ربنا يرجعك وبإذن الله ترجع بالسلام، بس هترجع عايزين بقى القلب السليم اللي فعلا استشعر إن ربنا أعاده للحياة مرة تانية، بس عشان إيه؟ أعمل صالحا فيما تركت. هو ده النقطة التانية اللي بوصي بيها. أول حاجة يا شيخنا المال الحلال.
نعم.
تاني حاجة عايزين القلب يتحرك ويحس بمعنى.
نعم.
إن أنا مسافر لربنا.
نعم.
رحلتي دي لربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
تالت حاجة ودي أهم نقطة، واسمح لي يا شيخنا إن أنا أقف فيها يعني خمس دقائق إن شاء الله. مسألة الخشوع. احنا محتاجين الحج اولا طبعا وصية مهمة ان اتعرف على مناسك الحج. يعني دايما العلماء ومشايخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى بيوصونا انك انت يعني تخيل العمل قبل ما تدخله. احنا عايزين الحج قبل ما لو رايح عمره او حج عايزينه يتخيل. علشان كده انا بقول له انت حضرتك اول ما هتنطلق وهتوصل عند الميقات المكاني هتلاقي نفسك فورا سواء حج او عمره مطالب انك تنزل علشان خطر تقلع ثيابك ده وتلبس ثياب جديد وتبدا تغتسل وتتجهز للذهاب الى مكه. انا عايزك تستشعر في الوقت ده ان انت عبد. مولاك قال لك البس الثياب ده قلت له ايه؟
حاضر.
ما قلتلوش اشمعنى يا رب؟
سمعت وطعت.
ما قلتلوش طب ليه يا ربي؟ ما ممكن نخليه ثياب اجمل شويه ولا يمسك شويه احسن ده ممكن محدش يقدر يقول كده. كلنا بنقول ايه؟ سمعنا الله. محتاجين نتعلم ده. محتاجين نتعلم ان الاحرام مش ظاهر بس. الاحرام احرام القلب.
نعم.
احرام القلب. كيف يكون احرام القلب يا شيخنا؟ القلب ده محتاج ان زي ما انا جسمي منعت عنه ثياب الدنيا محتاج اطلع من القلب الدنيا. محتاج اطلع من القلب المعاصي والشهوات واتوب الى الله عز وجل توبه نصوحه. دي اول حاجه في الاحرام. هتنطلق يا عم الحاج اول ما هتركب الحاجه اللي ناويه تعمل عمره اول ما هتركب الاتوبيس هتركب الاتوبيس وهتبدا تقول لبيك اللهم لبيك. التلبيه وما اجمل التلبيه. لو فهمنا يعني ايه تلبيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. والله يا شيخنا المعاني دي لو تطلع من قلوبنا انا اظن ان كده هنحس بمعنى المرأة اللي كانت ماشية وهي في الطريق عمالة تقول أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فيهدئونها ويقولون لها سيأتي سيأتي سيأتي. حتى إذا رأوا البيت قالوا لها هذا بيت ربك. فانطلقت فوضعت خدها على بيت ربها فما قامت إلا ميتة. شوق حقيقي.
شوق
حقيقي. اللهم أمين. اللهم أمين. شيخنا محتاجين في التلبية دي نفهم ان لبيك اجابة بعد اجابة. انا بقول له يا رب انت دعيتني وانا بقول لك طاعة بعد طاعة. انا خدام يا رب. انا بقول لك سمعت واطعت بس انت ترضى عني يا رب. ده معنى التلبية. حسها وطلعها من قلبك ما تغنيهاش علشان تستعد للقاء بيت الله الحرام. انا والله يا شيخنا هزتني كلام أهل العلماء في قول ربنا جل وعلا حكاية عن بيت الله الحرام. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا البيت هدى للناس فيه آيات بينات. يا شيخنا هو ده معنى التزكية. ان انا مش رايح الحج لمجرد ان انا بادي اشكال. لا
مش اسم
مش لا ولا اسم. لا 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 ده انت فعلا رايح للبيت اللي فيه الهدى. هدى للناس. بيت الحرام هدى للناس وهتلاقي فيه كل الهدى اللي انت عايزه. تخيل انت لو بتبحث عن قلب جديد هتلاقي فيه القلب الجديد. لو بتبحث عن اخبات وخشوع هتلاقي الاخبات والخشوع هناك. بتبحث عن حد يعينك على الطاعه مفيش اجمل من هناك. علشان كده محتاجين فعلا التلبيه تطلع صحيحه عشان اول ما نوصل للكعبه العينين هتفيض بالدموع. بالله عليك ما تنشغلش باي حد. بالله عليك انفرد بنفسك وخلي الدموع تنزل. ما توقفهاش. ما تقولش هو انا ببكي من ايه. سيبها تنزل. خليها تفضي لان قلبك وقتها هيحس فعلا ان العباده دي لها قيمه. واظن بعدها مش هتسيب العبادة دي ثاني أبدا.
فإن لم تبكوا فتباكوا.
أظن يا شيخنا والله بإذن الله جل وعلا سيبكي. وأنا أرى أن قلوب المسلمين وخاصة أهلنا المصريين كلها تشتاق بفضل الله جل وعلا. فأول ما يرى الكعبة يكاد أن يكون لا يصدق نفسه. إذا رأيت الكعبة بالله عليك إحنا عايزين نستلم الحجر. آي لأن دي مهمة. لكن ما نأذيش حد. الكلام ده لازم نقوله للعالم كله. مش ممكن دي تبقى اخلاق المسلمين.
ان في ناس بتعايز تقبل الحجر بالقوه
بالكوع
حتى نساء انا للاسف العمره النساء نساء والله يقول لك هقبل الحجر.
اللهم استرنا ربنا يهدينا ويهديهم والله.
يعني بعض يقول لك لازم اقبل الحجر وابصوا زي الناس.
للاسف هذا والله مما يؤسف.
عائشه رضي الله عنها
كانت ستموت شيخنا.
بعض النسوه سالت عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قالت يا ام المؤمنين اقبل الحجر في كل مره. قالت لها لا اجرك الله.
يا الله
تؤذين المسلمين والمسلمات.
نعم.
لا اجرك الله مش هتاخد اجر هتاثمي.
الله المستعان.
ولذلك تلاقي بعض الناس في بيصوف كده.
نعم.
تعمل سنه وتضيع اجرك.
كم من الذنوب يحصلها.
نعم.
لان الذنب في الكعبه لا يساوي الذنب في غيره.
نعم.
اللهم استرنا. نعم. عشان كده دي وصيتي عايزين نستلم.
نعم.
وطرق الاستلام كثيره لكن خلي بالك انك لو ربنا مديك صحه وصبر اصبر ما تاذيش حد اصبر.
نعم.
وربنا هيناولها لك.
نعم.
واول ما تقبل الحجر خليك مستشعر انك كده بيعت
ندرك العنصرين الاخرين قبل معاش الربع ساعه.
حاضر يا شيخ. وهذه يعني لعلي اؤكد عليها لان هذه بيعه.
نعم.
بيعه.
نعم.
انك بتبايع الله عز وجل كما قال السلف ان الانسان من اذا قبل الحجر فانما بايع رسول الله.
نعم.
فانما بايع رسول الله. احنا ادركناش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشفناهوش. نسال الله عز وجل ان يرزقنا رؤيته ولذه النظر الى وجهه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا شك نحتاج ان نستشعر فيه معنى البيعه ان انا ببايعك يا رب على طاعتك ابدا بقيه حياتي.
بيع لله وللرسول.
لله وللرسول.
للرسول.
ولا شك انها بيعه واحده.
ذلك في نفس المجال عمره في رمضان تعدل حجه.
نعم.
او حجه معنى.
انا والله يا شيخنا اؤكد لكل المسلمين الان ان العمره بفضل الله عز وجل يسير.
الان
مش عايز اقول ان العمره
جدا
يعني بفضل الله عز وجل نقدر نكون مبلغها بامور بسيطه. فايه اللي بيحرمنا من العمره؟ في ناس كثيره مستصعباها
وياما كوننا مبالغ لابتوب وكمبيوتر
انا عايز اقول له بتاع المكنه
وجوازه
بتاع المكنه
وحاجات كتير يا عم الشيخ.
الموتوسيكل يا شيخنا الموتوسيكل تقدر بتمن دي ربنا يكتب لك عمره.
نعم. يبقى احنا خدنا الان ايه
اتفقنا اول حاجه اختيار المال الحلال.
نعم.
محتاجين
رحله
نتذكر الرحله الى الله عز وجل.
نعم.
محتاجين الخشوع واستحضار القلب في كل عمل من الاعمال. ضيف على ذلك بقى عرفه.
نعم.
وما اجمل هذا اليوم قلبك هيحضر مش محتاج وصاياك لكن باذن الله جل وعلا هتستشعر انك عبد وبتقول له يا رب انا راجع لك علشان اتوب علشان كل اللي فات ده انا بستغفرك منه.
نعم.
ما تنساش انك انت وانت رايح منى نازل من على عرفه ورايح المزدلفه ومنى انت عبد. قال لك نام هنا قلت له ايه؟ حاضر يا رب نام. قال لك ما تقومش الليله دي ليا في المزدلفه نام هتقول له ايه؟ حاضر يا رب.
سمعنا وطاعة.
سمعنا وطاعة. عبد.
نعم.
وتطلع على منى كل شويه اطلع ارمي الحجره الجمره.
نعم.
الصغرى الكبرى.
نعم.
ده بعد رمي جمره العقبه استشعر عبد.
نعم.
بس.
نعم.
دي من اهم الوصايا اللي نقدر نوصي بيها في نقطه الخشوع والا فالامر يطول. ومشايخنا جزاهم الله خيرا خاصه برضو شيخنا الشيخ يعقوب ربنا يحفظه في وصف مناسك الحج اي واحد ناوي على العمره او الحج محتاج يسمعها هينتفع بها كثيرا باذن الله.
نعم.
ايضا شيخنا محتاجين في السفر عايزين نتعلم حسن الخلق.
اللهم
ده كان هدي سلفنا.
اللهم حسن اخلاقنا.
اللهم امين. اي أيوة والله يا شيخنا لان للاسف الشديد هترى اعجب ما ترى في السفر. السلف رضي الله عليهم اجمعين كان عندهم مبدا عجيب قوي. قبل ما يسافر يشترط على الرفقه اللي هيمشي معاه. كان يشترط عبد الله بن مبارك بيشترط ثلاث شروط. الشرط الاولاني يقول لهم انا خدام لكم. محدش ينازعني في النقطه دي. تحس من الكلام ده ان كلهم كانوا بيتمنوا ان هم يبقوا خدامين. يخدمهم اللي طالع يحج بيت الله الحرام.
نعم.
دي اول وصيه. او اول شرط كان بيشترطه. الشرط الثاني انه كان بيشترط عليهم ان انا انفق من مالي.
نعم.
تخيل يا شيخنا لفت نظري جدا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان الذي ينفق في الحج كالذي ينفق في سبيل الله ب700 ضعف.
نعم.
اوعى تفكر انك هتروح هناك تاكل على حساب حد. لا بالعكس عايزينك تفكر انك تطعم حد هناك لان الجنيه اللي هينفق هناك الريال اللي هينفق هناك باذن الله جل وعلا ب700 ضعف.
نعم.
فدي وصيتي في السفر محتاجين حسن خلق. كانت الثلاث شروط دول الشرطين دول والشرط الثالث الاذان كانوا يشترطوهم يوافق على كده يطلع معاه ما يوافقوش يشوف رفقه غيرهم ويتنوا لحد ما حد يوافق على الثلاث شروط ويطلع عبد الله بن مبارك. ابن رجب بيقول كلمه جميله جدا بيقول كان كثير من السلف يشترط على اصحابه في السفر ان يخدمهم اغتناما لاجل ذلك
ان شاء الله.
وكان الامام ابن رجب بيقول هذا هدي السلف كله. فاحنا محتاجين الشباب بالذات يطلع يحج ويعتمد في شبابه عشان يقدر يخدم عشان يقدر يستحمل خسارة الحج. شيخنا آسف إذا كنت أطلت، لكن أختم بالإكثار من الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة. كتير من قلوب
متابعة
المسلمين كتير من قلوب المسلمين مشتاقة تروح، لكن للأسف لما بيروح بيروح إيه
مرة
وكأنه كده عمل اللي عليه. لا بالعكس، فعلا من ذاق لم يستطع أن يترك. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة. وانت ممكن تقول طب ومين يطيق ومين يجيب الفلوس دي؟ والله يا شيخنا كتير من الناس بتحج وتعتمر وهم حالهم بسيط من عند الله.
قل يا رب
قل يا رب من عند الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما ينفيان الفقر بس
والذنوب.
جزاك الله خير. ودي بتأكد لنا ان الحج بالطريقة الربانية بالطريقة النبوية نقدر نقول ينفيان الفقر والذنوب. شيخنا بأكد على الإكثار. كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين منهم كل سنة يحرم مرتين، كل سنة مرة بالحج ومرة بالعمرة. صدق يا شيخنا أنه أثر عن بعض السلف 60 حجة، بعضهم 80 حجة، بعضهم 40 حجة.
هو عاش إزاي؟
والله جزاك الله خير. إزاي صحيح؟ هو عاش كم سنة علشان يحج 80 حجة؟ هو الحج كم مرة في السنة يا شيخنا؟ مرة واحدة 80 مرة. يعني ما شاء الله. علشان كده محتاجين نقتدي بالسلف في كده. ايه المانع ان احنا لو مش قادرين على الحج عمر، ولما ربنا يفتح علينا السنة
مش قادرين على عمرة في رمضان في ربيع في اي وقت
بالظبط كده في ربيع اللي احنا فيه وما ايسرها بفضل الله عز وجل. شيخنا ما انساش ان انا قبل ما اختم الكلام الاخلاص والمتابعة. الاخلاص والمتابعة شرطي قبول اي عمل. ان احنا محتاجين نبقى طالعين لله. لاحظتها قوي في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو يقول من حج لله. ما قالش من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم والدته امه، انما قال ايه من حج
لله.
شرط الاخلاص.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم حجت لا رياء فيها ولا سمعة.
جزاك الله
صلى الله عليه وسلم
ونعم الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا حينما ينوي يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الاتباع مش عايزين نمشي بدماغنا، مش عايزين نمشي بعقولنا، مش عايزين نستسهل، مش عايزين نمشي ورا الفتاوى اللي بتسهل. بالعكس عايزين زي ما النبي حج
خذوا عني مناسككم،
وهو ده اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. بهذا شيخنا أرى والله أعلى وأعلم ولعل رؤيتي قاصرة إن فعلا يستطيع أي مسلم بإذن الله جل وعلا بهذا أن يرجع بإذن الله جل وعلا كيوم ولدته أمه. صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا وإياك الحج هذا العام، أن يكتب لنا الأجر وأن يكتب لنا القدر.
آمين يا رب.
جزاك الله خير. شيخنا يعني ربنا سبحانه وتعالى أتبع الحج بالذكر وكأن فيه رابطة بين الاثنين. يا ريت فضيلتك توضح لنا هذه النقطة لأن احنا محتاجين نعرف إيه سر الرابط دايما بين الحج
بالذكر.
تفضل.
بعد آيات الحج مباشرة، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد آيات الحج مباشرة الله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
نعم.
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
نعم.
دي أول شيء. لا اللي بعدها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. والاستغفار ذكر.
نعم.
إن الله غفور رحيم. الآية الثالثة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر.
الله.
يعني شوف الكلام، النفر يقعد في أي مكان يتكلم عن والده وعن عائلته وعن لا ربنا يقول لك بعد الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم، مش كده بس، أو أشد ذكرا. ثم في الآية التي بعدها يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة. الذي يقضيها الحج في منى.
نعم.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
اللهم اجعلنا من المتقين.
فأيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب
وذكر
الله.
نعم.
أحيانا بننسى الثالثة. أكل وشرب وبننسى إيه؟
وذكر.
مع أن ربنا قال واذكروا الله في أيام معدودات. يبقى الحج مرتبط ارتباط وثيق بالذكر، بل كل العبادات مرتبطة بالذكر. كل العبادات عندك مثلا في الحج أيضا هناك حديث ولكن يعني يرجع إلى سنده.
نعم.
لست الآن مطلعا على جاء في ذهن الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله.
نعم.
يبقى الطواف بالبيت، قلت لو شفت الطواف بالبيت بتبدأ الحجر بسم الله والله أكبر.
نعم. ذكر.
السعي بين الصفا والمروة كذلك بتبدأ وتبص للكعبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتقول لا إله إلا الله ثلاث مرات وهكذا.
أثناء الطواف.
أثناء الطواف وأثناء السعي.
وأثناء السعي.
والتلبية.
نعم.
التلبية. التلبية ما هي إلا ذكر.
نعم شوف.
يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أو أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء كده. فهناك ارتباط وثيق بين الحج والذكر بل بين كل العبادات كلها. عندك بعد الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة كان في خطبة كان في ذكر كان في صلاة في ذكر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. شوفوا خلي بالك من إيه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد الصلاة مباشرة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى إذن الذكر مرتبط بالدين كله. لذلك بعض العلماء ابن القيم وغيره قال لك أفضل مثلا الصوام أكثرهم لله ذكر، أفضل الحجيج أكثرهم لله ذكر، أفضل المعتمرين أكثرهم لله ذكر، وهكذا.
ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. طب شيخنا ممكن توضح لنا ما المقصود بالذكر؟
الذكر هو ضد الغفلة والنسيان. قد يسأل سائل يقول لك إيه الغفلة وإيه النسيان؟
نعم.
الغفلة هي ترك ما عمد. الغفلة ترك ما عمد. أما النسيان ترك
من غير عمد.
مع نسيان مع من غير عمد
من غير عمد.
لذلك الله عز وجل قال ولا تكن من الغافلين.
نعم.
ولم يقل ولم تكن من الناسين.
نعم.
لأن النسيان إذا نسيت
رفع عن
القلم قلم التكليف. نعم. ولا يكتب عليك شيء. لذلك نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين الغفلة وإيه والنسيان. فالإنسان يبتعد عن الغفل. لذلك قال الله لنبيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
جزاك الله خيرا شيخنا. طيب الذكر كوسيلة من وسائل حصول التزكية اللي احنا عمالين
نقوله الآن اللي ما فيش الخمس زي الآن.
طيب شيخنا ممكن توضح لنا ازاي فعلا يكون الذكر وسيلة من وسائل؟
وانا أظن ان الذكر هيحتاج الحلقة القادمة، ولكن يعني ألخص الذكر له فضائل كثيرة جدا.
نعم.
ابن القيم عد فوائد الذكر تزيد على 70 فائدة في كتابه الماتع الذي أنصح بقراءته له كتاب الوابل الصيب من الكلام الطيب.
نعم.
وهناك كتاب أيضا لشيخنا فضيلة الشيخ محمد يعقوب.
نعم. الأنس بذكر
الله. الأنس بذكر الله كتاب.
نعم.
ماتع.
نعم.
يبقى إذا أردت أن تطلع على فضل الذكر وعلى فوائد الذكر فعليك بهذين الكتابين الجميلين.
نعم.
ولكن أذكر من فوائد الذكر أو من فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، اسمع، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق هي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير من الجهاد.
نعم.
طبعا المراد بالجهاد في إيه؟ الجهاد الكفائي.
نعم.
الجهاد العيني.
نعم.
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله.
الله الله
ذكر الله أفضل الأعمال. لذلك قال تعالى ولا ذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وليذكر الله أكبر.
نعم.
وهذه الآية فيها أربعة أقوال المفسرين ولكن المقام لا يحتمل التفسير الآن.
نعم.
يبقى ذكر الله من أكبر العبادات على الإطلاق، بل وأثنى الله على الذاكرين ووعدهم بالمغفرة فقال جل ذكره إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما.
الله أكبر.
واحد يقول لي طب ازاي أبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ ازاي أبقى منهم؟ ازاي؟ ابن الصلاح قال رحمه الله تعالى إذا أردت أن تكون من الذاكرين والذاكرات فلا بد من المحافظة على أذكار الصلوات، يعني بعد الصلاة إن بعض الناس يصلي هوى عايز يمشي عايز مشروع عليه لا أدري، مع أنه لو قال سبحان الله يأخذ 10 حسنات، ربالك يقول 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 يأخذ 1000 حسنة في دقائق معدودة.
نعم.
ومع ذلك يسرع.
نعم.
ابن الصلاح يقول إذا أردت أن تكون من هؤلاء فعليك أن تحافظ على أذكار الصلوات وعلى الأذكار الموظفة حسب الأحوال والتقلبات. نعم. يعني أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول البيت إلى غير ذلك. فذكر الله على العموم يمنع العبد من الشيطان، وفي أمر ممكن يجعلك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بالسنن وإسناده صحيح.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الرجل من الليل ثم أيقظ امرأته فصليا جميعا، يعني ركعتين، كتب من الذاكرين الله كثيرا
والذاكرين،
يعني بركعتين تكتب عند الله عز وجل من الذاكرين. طيب واحد يقول لي إزاي الذكر يؤثر في القلب؟
نعم.
أولا لابد من حضور القلب.
نعم.
الذكر أنواع يا شيخ.
نعم.
خد بالك شيخ زين، الذكر بالقلب واللسان، وهذا أفضل أنواع الذكر، ذكر بالقلب المجرد وهذا في المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية، وذكر باللسان فحسب وهذا في المرحلة الثالثة. وأفضل الأنواع أن يتواطأ القلب مع اللسان. نعم. هذا هو الذكر الذي يؤثر في القلب.
نعم.
ذلك لما نزل قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يحن الأوان. ابن مسعود يقول كما في الصحيحين: عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية بعد إسلامنا بأربع سنوات، كأن الله استبطأ خشوع قلوبهم. فكيف يقال لنا نحن؟ طبعا هو بيقول لي اختم، موضوع الذكر موضوع طويل ويحتاج إن شاء الله إلى مجلس آخر، ولكن النصيحة في الآخر أن يكون مع كل إنسان حصن المسلم، الشيخ سعد بن نوفل القحطاني، أو كتاب الأذكار بتاع الشيخ مصطفى العدوي، لابد أن يكون معك حتى تتعلم على وتعرف فضل الأذكار. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.